زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس من سلسلة الأربعون في الاستعاذات النبوية، الحديث 18. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث من جوامع الكلم التي ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها وأن يتعلمها، فإن فيها الاستعاذة من أمهات الشر. فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها معلما أمته، فهي جامعة مانعة في التعوذ من صنوف البلاء، كما في شرح ابن بطال والمرقاة والتنوير للصنعاني. وقول جهد البلاء كل ما أصاب الإنسان من شدة ومشقة مما لا طاقة له بتحمله ولا يقدر على دفعه، بحيث يتمنى الموت ولا أن يبقى على هذه الحالة من الشدة. هذا جهد البلاء. جهد البلاء كالابتلاءات العظيمة. وقيل في تفسيره في جهد البلاء قلة المال وكثرة العيال فيحتاج إلى نفقة ولا يجد. وقوله في الحديث ودرك الشقاء، درك الشقاء طريق الشقاء، درك اللحوق، إدراك الهلاك في أمور الدنيا والآخرة. درك الشقاء أن يدركه الهلاك في نفسه أو أهله أو ماله أو قلة معيشته. لاحظوا الآن أكثر من معنى تحوم حول قضية قلة المعيشة وقلة المال، وهذا أمر يلمسه عدد من الناس في مثل هذه الأيام والأحوال، من تسريح من الوظائف وعدم دفع الرواتب وعدم وجود فرص للمعيشة ونحو ذلك. فيقول أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. درك الشقاء يشمل سوء الخاتمة والعذاب في الآخرة بسبب الذنوب والموبقات. درك الشقاء يطلق أيضا على كل سبب يؤدي إلى الهلاك، وما تقدم من المعاني في شرح ابن بطال وإكمال المعلم والكواكب الدراري للكرماني وفتح الباري. والشقاء ضد السعادة، والسعادة سببه العمل الصالح، والشقاء سببه سوء العمل. فإذا استعذت بالله من درك الشقاء فهذا يتضمن الدعاء بأن لا تعمل عمل الأشقياء، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين. طيب، ما هي الثالثة التي استعاذ منها؟ سوء القضاء، وهو ما يسوء الإنسان وما يقع به من المكروه، وهذا يشمل سوء القضاء في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا، في النفس، في المال، في الأهل، في الدين، في الخاتمة، في المعاد. والمراد بالقضاء الشيء المقضي، لا نفس القضاء، قضاء الله كله خير، لكن الشيء المقضي قد يكون شرا. الآن إذا نظرت إلى خسارة المال وإلى المرض وفقد الولد ونحو ذلك، هذه كلها شرور في الظاهر، لكن في حقيقتها فيها خير للعبد، لكن في ظاهرها شرور. وقد جاء في دعاء القنوت وقني شر ما قضيت، فهو يطلب خير المقضي من البلاء وغيره ويتعوذ من الشر المترتب عليه. إذن قني شر ما قضيت وأعوذ بك من سوء القضاء، معناهما متقارب. أعوذ بك من سوء القضاء، قني شر ما قضيت. أعوذ بك من سوء القضاء وقني شر ما قضيت. قني شر ما قضيت حديث الترمذي وهو صحيح. وهذان الحديثان يدلان على بطلان الدعاء الذي اشتهر بين الناس: اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا باطل مخالف الأحاديث الصحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من سوء القضاء ويقول أعوذ بك من شر ما قضيت، وهذا يقول لا أسألك رد القضاء، يعني نزله علي ولكن لطفه وخففه. إيش هذه الدعوة؟ يقول لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا مخالف الأحاديث الصحيحة. الأحاديث الصحيحة أعوذ بك من سوء القضاء، قني شر ما قضيت، فهو يتعوذ من الشر المترتب على القضاء. فالقضاء باعتبار العباد ينقسم إلى قسمين، خير وشر بالنسبة لنا نحن. فالمشروع الدعاء بالوقاية من شره، فهذا في القضاء المقضي المخلوق. أما قضاء الله الذي هو حكمه وفعله فكله خير لا شر فيه، كل قضاء لا خير. بالنسبة لله تعالى الشر ليس إليه، فلا يدخل الشر في صفاته ولا في أفعاله ولا يلحق في ذاته عز وجل. فإن قال قائل وهل تنفع الاستعاذة من شيء قد فرغ منه وقضي وكتب في اللوح المحفوظ؟ فالجواب أن هذه الاستعاذة قضاء أيضا. يعني الآن لو واحد قال اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، أليس دعاؤه مكتوبا عند الله؟ أليس دعاؤه حق واقع أو واقع بقدر من الله؟ أليس هو من القضاء نفسه؟ أليس هذا الدعاء من القدر والقضاء نفسه؟ فقد يقدر الله أن تنزل مصيبة، ويقدر أن يدعو العبد، فيقدر أن يرفع دعاء العبد المصيبة فلا تنزل، يعني عاد. وأيضا لو نزل القضاء الذي فيه بالنسبة للعبد شر أو سوء، فإن الدعاء ينفع في رفعه، يعني إن لم ينفع في دفعه فإنه ينفع في رفعه أو على الأقل في تخفيفه. فإذا الدعاء ينفع، سواء في منع النزول أو في رفعه بعد النزول أو في تخفيف وقعه أو في ظهور خيره يتحول إلى خير بالنسبة للعبد، ممكن أيضا. فالدعاء ينفع في جميع الحالات، ولو لم يكن فيه إلا اللجوء إلى الله والتعبد بما أمر ادعوني وإظهار الفاقة والاحتياج إلى الله لكان ذلك كافيا. لو لم يكن في الدعاء إلا إظهار الافتقار إلى الله واللجوء إليه والتعبد بهذه العبادة ورفع اليدين والطلب والسؤال والذل بين يديه لكان ذلك كافيا. يعني تفكر فيها من جهة الأجر في الدعاء بغض النظر عن قضية ماذا سيحدث نتيجة للدعاء، أجر الدعاء نفسه. ومن تفطن لهذه المسألة لم ييأس من الدعاء أبدا، فإنه لا يزال بخير وهو يدعو. لو ما رأى يعني تغيرا في الواقع فهناك عداد للحسنات يجري لمصلحته، وهناك كاتب للحسنات يكتب دعاءه في صحيفته. ولذلك يكفي العبد أن يرى في صحيفته يوم القيامة خيرا عظيما من جراء دعائه، ولو أنه ما رأى أثرا ملموسا في الواقع للدعاء. ولو طبعا الله عز وجل إما أن يستجيب فورا أو يؤخر الاستجابة إلى أجل لحكمة، أو يعوضه بخير آخر، أو يصرف عنه شرا آخر، لأنه هو قال ادعوني أستجب، فلا بد أن يستجيب، يعني ما هو إذا وعد لا يخلف الميعاد. لكن كيف تكون استجابته؟ هذا يخفى علينا. كيف تكون استجابته؟ قد يخفى علينا، فقد تكون الاستجابة بإعطاء المباشر، بإعطاء العبد مباشرة مسألة، وقد تكون بإعطائه خيرا مما سأل، وقد تكون بصرف شر عنه آخر بشر آخر أو شر أعظم. ولو ما حصل العبد من وراء الدعاء إلا أجر التعبد بهذه العبادة العظيمة الدالة على التوحيد واللجوء إلى الله والافتقار والذل بين يديه كان ذلك كافيا للغاية. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم أولا من البلاء وهو مقدر، وأتبعه بالتعوذ من الشقاء الذي قد يترتب على البلاء، ثم أتبعه بالتعوذ من سوء القضاء وهو أعم، يعني سواء كان في دين، في دنيا، في نفسه، في أهله، في ماله، كما في تحفة الذاكرين للشوكاني. وقد قيل أيضا في معنى وسوء القضاء جور الحكم، يعني أعوذ بك من سوء القضاء، سوء قضاء القضاة علي، سوء قضاء القضاة الذين يفصلون بين الناس، هذا معنى آخر لأعوذ بك من سوء القضاء. فأعوذ بك من سوء القضاء نتيجة هوى أو رشوة أو جهل ونحو ذلك، كما في الإفصاح وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين رحمه الله. وشماتة الأعداء تقدم شرحها، وأنها فرح العدو بالمصيبة تنزل بك وانصراف النعمة عنك، هذه شماتة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيذنا به سبحانه من الضلال والغواية والشيطان الرجيم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.